الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لا زال الكلام مستمر في استبيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والكلام متعلق باستبيان شروط لا إله إلا الله. وقد وقف الكلام في المرة السابقة في ذكر بعض الأسباب المنيلة لمعرفة حقيقة لا إله إلا الله ومقتضياتها في ظل استبيان شرط العلم بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الأمر الرباني يبين أن العبد لا بد أن يعلم حقيقة لا إله إلا الله ويعلم ما يتعلق بها بمقتضيات، ويقيم تلك المقتضيات ويستقيم عليها بقلبه حتى تحكم عزائم قلبه ونياته وقول لسانه وفعل جارحته. وقد ذكرت في المقالات السابقة إلى آخر مقال في غير هذا المقام المبارك ما يتعلق بتلك الأسباب، وقد ذكرت منها النظر في الأسماء والصفات وتدبرها وتعلم معانيها ومقتضياتها، لأن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته إنما هي قضية عظمى من قضايا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم عرفنا أيضا أن من المقتضيات الموصلة، من الأسباب الموصلة إلى معرفة ما يتعلق بلا إله إلا الله ومقتضياتها، الإيمان بربوبية الله ومعرفة أنه الرب وحده بما يقتضي أنه الإله وحده. وأيضا من الأسباب عرفنا أن الله عز وجل قد بسط من النعم على عباده ولا زال يبسطها في الدنيا حتى يلاقوا ربهم يوم القيامة في الآخرة، فينالوا إن كانوا على الحق على الإيمان ينالوا تلك النعمة الكبرى التي هي الجنة، ثم لعلهم ينالوا قمة النعم ومطلقها وهي رؤية وجه الله الكريم التي هي المزيد من نعم الله عز وجل، والتي هي مطلق النعمة أو النعمة المطلقة، النعمة المطلقة. فمعاينة نعم الله عز وجل ترقق القلب وتعرف العبد قدر ربه وتعلق العبد بحبيبه الله سبحانه وتعالى، حيث يرى الله عز وجل في وجوده وحياته وطعامه وشرابه ونسمة الهواء وجرعة الدواء والغذاء والكسوة والشفاء وغير ذلك من النعم، فضلا عن النعم الأعظم من ذلك وهي نعمة الهداية والتوفيق والسداد ونعمة أخذ العبد أو أخذ نصيحة العبد إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا هو السبيل الموصل إلى الفوز يوم القيامة. ثم عرفنا أيضا من الأسباب اتفاق كل ذوي العلو في الدين، اتفاق كل ذوي العلو في الدين من الأنبياء والمرسلين والعلماء فضلا عن الملائكة، من أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا أمر عندما تنظر فيه وتتعلمه وتعلم أنه ما من أحد من ذوي العدل ومن ذوي الفهم ومن ذوي العلو في الدين إلا شهد وإلا تقرر عنده لا إله إلا الله، هذا أيضا يدلك على كثير من مقتضيات لا إله إلا الله. وأيضا من الأسباب ذكرت أيضا في مما أجمله الآن أن الكتب مع تنوعها ومع اختلاف عصورها ومع اختلاف الأنبياء والرسل التي نزلت معهم وعليهم من زمن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل الكتب ما لها قررت وأثبتت وبينت وأمرت بأنه لا إله إلا الله. ولذلك ما من رسول إلا وكانت قضيته مع قومه أيا كان عنده من المخالفات إلا أن قضيته مع قومه كانت أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه القضية الأم، هذه القضية اعبدوا الله يعني إلا الله، واجتنبوا الطاغوت يعني لا إله، وهذه القضية لا إله إلا الله نفي وإثبات. وأيضا من الأسباب التي تجعل العبد يرى لا إله إلا الله ومقتضياتها ويرى ما يتعلق بها من أمور تتحرك لها القلوب وتعمر بها، فعل الله عز وجل في المخالفين فضلا عن فعله في الموافقين. كيف أن الله سبحانه وتعالى بقدرته على الخلق وعلمه الغيب وأنه القوي المتين وأنه الذي يمهل ولا يهمل وأنه لا يغفل عما يعمل الظالمون وأنه سبحانه وتعالى النصير المعين الذي ينصر عباده المؤمنين الذين يحملون الإيمان ويدعون إليه ويدلون الخلق عليه ويلاقون في سبيله من العنة والصد ما يقتضي أن الله عز وجل مهما كان ضعفهم ومهما كانت قلتهم إلا أنه ناصرهم. والناظر في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه لما بعث بهذا الدين العظيم لم يكن يؤمن به إلا امرأة وصبي ورجل، أما الرجل فهو أبو بكر وأما الصبي فهو علي رضي الله عنه وأما المرأة فهي خديجة رضي الله عنها. هذه أمة الإسلام التي ابتدأت، لم تكن بالآلاف ولا الملايين، هذه الأمة كلها لم تكن هناك أمة غيرها ولم يكن مزيد عدد عليهم، ولكن حتى وصل الأمر إلى ما وصلنا به مرورا بأزمان العلو وأزمان الشرف وأزمان التمكين التي كان فيها أمر الدين عال عظيم، كانت هذه المليارات العدد الذي وصل إليه المسلمون بهذه النبتة المكونة من هذه الأفراد أتباع ثلاث لأعظم نبي وأكرمه صلى الله عليه وسلم، أفراد ثلاث يعني لا يعد على الكف أصابع اليد الواحدة بل لا يكملونها، حتى تعلم أن هذا كان بقوتهم أم بعددهم أم بعدتهم أم بأموالهم أم بجيوشهم أم بمجموعهم، لم يكن بشيء من ذلك أبدا، إنما كان بنصر الله، إنما كان بنصر الله عز وجل، إنما كان بقوة الله وحوله. الناظر في ذلك يعرف لا إله إلا الله ويعرف أنه لا ينصر إلا هو ويعرف أنه لا يكون إلا ما شاء ولا ينفذ إلا ما أراد سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالناظر في كيف أن الله عز وجل يمكن لمن؟ للمستضعفين القلة المؤمنة التي تقوم بلا إله إلا الله وتعمل بلا إله إلا الله وتدعو إلى لا إله إلا الله، كيف لأنه هو الإله الذي لا إله غيره وكيف لأنه لا رب سواه، كيف أن ذلك يكون سببا لعلو أمر الدين؟ وكذلك كيف أن القوى الكفر وقوى المخالفة وقوى الصد تكون عندها من الأعداد وعندها من الأموال المفتوحة الميزانيات كيف أنها تغلب؟ الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. من الذي يقول ذلك؟ يقول ذلك من هو على كل شيء قدير، يقول ذلك من إذا شاء فعل، يقول ذلك الحكيم العليم الذي يغلب ولا يغلب، والذي يقهر ولا يقهر سبحانه وتعالى، والذي مضت سنته بأن ينصر عباده المؤمنين ويخزل كل من خالف أمره وكل من صد عن سبيله. هذه أيضا من الأسباب المعينة على تدبر وفهم مقتضيات لا إله إلا الله. كذلك من الأسباب، أنا أجمل ما ذكر لكن أجمعه كله لأنه تفرق في ثلاث مقالات أو في مقالين، لكن حتى يفهم أو يصل الكلام إلى من لم يبلغه المقالات الأخرى، أيضا من الأسباب المعينة على فهم وتدبر حقيقة لا إله إلا الله ومعرفة مقتضياتها النظر إلى حقيقة وإلى شأن من اتخذوا آلهة من دون الله. لا إله إلا الله، هل ده معناه أنه خبر يعني أنه ليس هناك من اتخذ إلها سواه؟ يعني هل هذا من باب حكاية أم أنه من باب الأمر الحقيقة التي ينبغي أن يدان بها؟ الحقيقة هو أن لا إله إلا الله أمر، بحيث يعلم كل عبد أن الذي ينبغي أن يدان به أنه مهما اتخذ الناس من آلهة فلا إله إلا الله، ومهما عبد الناس من معبودات فلا إله إلا الله، ومهما عظم الناس من معظمين اتخذوهم في مقام الإله أو المعبود فلا إله إلا الله. فليست خبر، لأنها لو كانت خبر لكذبه الواقع، لو كانت خبر لكذبه الواقع. لماذا؟ لأن الواقع أن هناك آلهة تعبد من دون الله بالباطل وبالزور وبالكذب، وأسماء سماها الناس ما أنزل الله بها من سلطان. لكن كانت الخصومة بين محمد صلى الله عليه وسلم خير من أرسله الله إلى الخلق، كانت بينه وبين قومه في ماذا؟ في أنهم اتخذوا معبودات وقاتلوا دونها، وكانوا يصرون على أن يعبدونها، وهو يأمرهم بلا إله إلا الله، يأمرهم مش يخبرهم، بمعنى أنه أنكم ينبغي أن تتبرأوا وأن تكفروا بكل الأنداد والطواغيت وكل المعبودات من سوى الله، وتؤمنوا بالله الواحد الأحد، لأن الحق هو أنه لا إله إلا الله، لأن الحق أنه لا إله إلا الله وحده، الله هو الإله وحده، هذا هو الحق. فلا إله إلا الله هو أمر حق، خاصموه. ولذلك لما قال لهم ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة، إذن هم كانوا يجعلونهم آلهة، إذن هم كانوا يتخذونهم آلهة، إذن هم كانوا يعبدونهم آلهة. تنبه، وهو يأمرهم بأن لا إله إلا، لأن هذه حقيقة، بمعنى لابد أن نعلم جميعا كمسلمين وغير المسلمين أنه لا إله إلا الله، هذه حقيقة وليست مجاملة بين المسلمين وربهم، وليس اتفاق بين المسلمين ونبيهم. يا جماعة احنا نقول لا إله إلا الله، يا جماعة احنا نجعل الإله رب الله، لا، الكون ينطق والكتب تنطق والعقلاء ينطقون والحقائق تنطق وفعله في الكون ينطق ونصرته للمؤيدين تنطق وانتقامه من المخالفين تنطق، وكل ما في الكون من مقتضيات تنطق، وحقيقة من عبد ومن لم يعبد وفعل الله فيهم تنطق. بماذا؟ بأن لا إله إلا الله. لماذا؟ بمعنى أن تشهد، ولا أقول تنطق بل تشهد بالحقيقة. فكون الله هو الإله الواحد الأحد هذه الحقيقة، ليس الاتفاق بين العبيد ومعبودهم، بين الله وخلقه، إنما هي الحقيقة، أثبتها من أثبتها وأنكرها من أنكرها. هذا أمر ينبغي أن تفهمه. ومن أقام الحقيقة نجا يوم القيامة، ومن لم يقمها لم ينجو يوم القيامة، حتى وإن كان في الدنيا ينطق بها كلاما. فكثير ممن يقول لا إله إلا الله يخالفها، كثير ممن يقول لا إله إلا الله يعبد مع الله غيره، كثير ممن يقول لا إله إلا الله يخاف مع الله غيره، ويحب مع الله غيره ويرجو مع الله غيره. افهم. ولذلك يكون في الدنيا من المسلمين ويوم القيامة من المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أن نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد الحق، شهادة الحق، الشهادة الأولى باطلة، شهادة منافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأنهم قالوها ولكن في الحقيقة قد اتخذوا مع الله إلها آخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لابد أن تعلم إن الكلام في هذه القضية لا يعني أن تكون مسلما أو لا تكون مسلما في الدنيا، ولا يعني ما الحكم عليك، الحكم عليك أنك مسلم، إنما الكلام في هذه القضية مداره على ما الذي ينفعك عنده، إن تدبر ما يتدبر والنظر في الأسباب المعينة على فهم لا إله إلا الله والعلم بها إنما هو محاولة للوصول إلى أسباب النجاة يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولن يزحزح عبد عن الجنة إلا إذا أتى ربه موحدا. لن يزحزح عبد عن النار ويدخل الجنة إلا إذا أتى ربه موحدا. يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فمن الأسباب فعل النظر إلى المعبودات. وقد ذكرت أن العابد لله كان إذا مر به وجد الكلب يبول عليه فيقول له تبا لك من إله، أعجزت أن تدفع عن نفسك بولة الكلب؟ صنم حجر والكلاب تدور حوله، فإذا احتاج ذلك رفع رجله وبال عليه ولا يستطيع دفعه، لأنه في الحقيقة لا يضره ولا ينفع لا نفسه ولا غيره، فإنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا، فلا يجلبون لأحد النفع ولا لأنفسهم ولا يدفعون عن أنفسهم ضر فضلا عن غيرهم. لماذا؟ لأنهم أعجز من أن يفعلوا شيئا. لكن القوي المتين، لكن القادر على كل شيء، لكن الله الواحد الأحد، لكن الله القدير المقتدر، ما له؟ هو الذي يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء، يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى جل في علاه. فالناظر في حقيقة من عبد، أيا كان من عبد، أيا كان من عبد، حتى لو كان الذي عبد محمد صلى الله عليه وسلم وظل قوم وعبدوه، أو المعبود هو الحسين، أو المعبود هو عيسى عليه السلام، أو المعبود ملك، أو المعبود جن، أيا كان المعبود، ففي الحقيقة هو أعجز من أن يكون إله. لماذا؟ لأن الحقيقة التي يفرضها كل فريضة، تفرضها كل فريضة، يفرضها كل سبب، يفرضها كل حقيقة، هي أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن الأسباب المعينة أيضا، من الأسباب المعينة أيضا هو النظر في الدلائل الأفقية والنفسية، النظر في الدلائل الأفقية والنفسية. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم لهدايتهم، خلقهم ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحقيقة أنهم لم يستقيموا كلهم على ما خلقهم له، فمنهم من ضل فمنهم من اهتدى وكثير منهم ضل، منهم من آمن وكثير منهم كافرون. الحقيقة أنهم لم يستقيموا على ما خلقهم الله له، لم يستقيموا على ما أمرهم الله به. لكن لابد أن تعلم أنت بنفسك، أنجو بنفسك بأن تستقيم على ما خلقك الله له وتقيم تلك القضية، وهي قضية العبودية، من خلال لا إله إلا الله، فتعلم مقتضياتها وتقيمها قلبا ولسانا وقالبا، قلبا ولسانا وقالبا، وتعمل بها حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين في هذه الآية هو الموت، لأنه أمر لا اختلاف فيه، وأمر لا يخطئ، وأمر لا يتبدل، وأمر لا يتغير، كل نفس ذائقة الموت. هذا يقين، هذا يقين، وسيأتي له كلام في كلام على شرط اليقين. لكن لابد أن تفهم وتتدبر أن هذه غاية وجودك. ما الغاية من وجودك؟ أن تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب أولاد وتبني دارا وتتكسب أموالا تدخرها لهم يتمتعون بها من بعدك. هذه هي قضيتك؟ ليست هذه قضيتك. هذا مأذون فيه بشرط أن لا يضيع قضيتك، هذا مأذون فيه بشرط أن لا يضيع قضيتك. فإن ضيع قضيتك فأنت من الضائعين، ضيعت نفسك ومن وراءك، لأنك لم تقم القضية التي ما خلقك الله إلا لها. وإن تزوجت، وإن أنجبت أولادا، وإن بنيت دورا مجدارا، وإن جمعت أموالا طائلة، لكنك لم تقم القضية التي ما خلقك الله إلا لها، فأنت لم تقم شيئا، بل ضيعت كل شيء، بل ضيعت كل شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تنبه لذلك. لذلك لما خلق الله المخلوق الآدمي لكي يكون عبدا له، ماذا حدث؟ خلقه وكونه على طريقة تهيئ لذلك، بحيث أنه لما يعرض عليه أمر الدين، ويعرض عليه أمر قضية الوجود، ويعرض عليه أمر التوحيد، يستقبله، يشرب كما تشرب الإسفنجة الماء، لأنه مركب على ذلك. ولما يأتيه الرسل يسمع منهم فيجيب، ولما يؤمر بالطاعة يطيع، هو مهيئ لذلك، كل مهيئ لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وأنت ما خلقت إلا لذلك بنص الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد تفهم ذلك. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل لك في نفسك دلائل، فضلا عن دلائل الكتاب، فضلا عن دلائل السنة، فضلا عن دلائل فعل البر من أهل الخير ممن حولك، فضلا عن دلائل سبق السابقين بذلك، فضل عن دلائل فعل الله في كونه وأخذ للظالمين ونصرته للمؤمنين. هناك في الآيات في الأفق الذي تحيا فيه وهيأه لك، وفي نفسك آيات. يبقى عندك مرض تحتر فيه وتتوجع منه الشهور والسنين، ويحار فيه الأطباء، وتكل معه الأدوية والعلاجات، وبدعاء أو برقية أو بشربة عسل أو مشابه مما دل عليه الشرع يحدث لك مشيبها المعجزة. هذه آية. أنت عندما ترى نفسك، عندما تعلم، لازلنا نسمع في التلفاز ونقرأ في المقروءات كثير جدا من الدلائل ومن الآيات والإعجازية، كيف تعمل العين، كيف تعمل الأذن، كيف يدق القلب، كيف تعمل الكلى، وكيف تتحمل، وكيف يحيا الإنسان بربع كلى، ربع كلى يحيا بها الإنسان حياته، وكيف وكيف. فلتتعجب، كل هذا ليس حدوتة قبل النوم، وكل ذلك ليس من باب الأساطير والحكايات، إنما هو سنريهم آياتنا في الآفاق، القمر والشمس والليل والنهار والإبل والماء والدواب والماء والهواء، كل ذلك أفق، أفق في تغير، أنت تنظر. ولذلك أكثر الله عليك في القرآن من أمرك بالنظر. تنظر لماذا؟ لأن مجرد أنك تقعد كده تبص على الشمس والقمر والليل والنهار وإلاج الليل من النهار وتدابر الليل مع النهار وتوافقهم، وأن الشمس ما خدتش مرض يوم من الأيام، وأن القمر ما خدش مرض يوم من الأيام، ولا أحد، ولا الليل طال بحيث النهار تأخر ما قدرش يجي النهاردة فخل بقت ليلة كلها أسود. هذه الأمور اللخبطة، وهذه الأمور الأحوسة، وهذه الأمور الاضطرابية، على ماذا تدل؟ تدل على أن الكون محكوم بنظم، وأن هذا النظم مرجعه واحد، وأن هذا الواحد حكيم عليم، وأن هذا الواحد أمره لا يتختلف، أمره لا يتخلف أبدا. لم يأمر الله الجبال فتتمرد وتأخذها الأهواء والشهوات وتأخذها الأواء، إنما أمر الجبال فأطاعت، وأمر السماوات فأطاعت، وأمر الأرض فأطاعت، وأنزل المطر فأطاع. وهكذا كل هذه آيات. ليس المقام مقام أن ذكروا الدلائل الأفقية والدلائل النفسية، لكن هذه الدلائل الأفقية والدلائل النفسية التي أمرنا أن ننظر فيها، ننظر بسمعنا أو ننظر بعيننا أو ننظر بمعلوماتنا، التي أمرنا بذلك كله، ما لها؟ ما لها؟ هي دلائل على ماذا؟ على لا إله إلا الله. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. لا يمكن أبدا. يعني نظم الكون دليل قوي جدا، حتى عند من يقول بالإلحاد ويقول بالوجودية ويقول بالمفرزة الطبيعية ويقول بالتطبيق المعملي، كل ذلك، كل أولئك المخبولون، كل أولئك المخبولين. ما لهم؟ لو نظروا إلى نظم الكون، هم نفسهم يشهدون بالتجريب بالتطبيق التطبيقي والمعمل التجريبي، يشهدون بأن الأمور تمشي بنظم. تقول له طب يعني ممكن يختل توازن الضغط، ممكن يختل توازن الجاذبية الأرضية إذا أراد الله؟ نعم، لكن في الوضع الأمور التي أنت تراها وتقرأها وتقصها في المعمل بالأنبوبة، أنت ترى ماذا؟ أرى نظم، وأرى دقة، وأرى نظام لا يتخلف. كم واحد تجرى عليه الإجراء المعملي الذي يقرر حقيقة طبية؟ كم واحد؟ 10 مليار أو سكان الكرة الأرضية جميعا؟ لا يمكن أن يزيد عن 10,000 مهما توسعت شركات أدوية أو شركات معملية لاكتشاف أدوية، لا يمكن يزيد أبدا. بل أقصى الدرجات المعهولة التي رأيناها في العمل 1,000 واحد. هذا 1,000 واحد ما تكون النتيجة؟ يقرر العلماء التجريبيون التطبيقيون ما وجدوه في 1,000، يقرروا على أنه حقيقة منظومة في مليارات الكرة الأرضية. يعني لا يقال هذه منظومة خاصة ب1,000 وعندنا المليارات إلا 1,000 ما نعرفش عنها حاجة. لا، ده بيقرر لك دواء يبيعه للكرة الأرضية جميعا بناء على تجربة على 1,000. لماذا؟ لأنه يعلم تماما أن هؤلاء 1,000 نظم فيهم ربهم نظم هو منظوم في الآدميين جميعا، وإذا تخلف هذا النظم يتخلف بندرة لا حكم لها. كما يقال لك هذه حالة في 1,000,000، 1 في 1,000,000 لما يكون عنده الأمر كده، يكون عنده الضغط عالي بس ما يموتش، يكون عنده شيء الفلاني الضغط واطي جدا جدا بس ما يموتش، يقول لك دي حالة نادرة جدا. لكن العموم اللي موجود في نظم الكون، نظم الله هذا الكون بحيث أنك قد توافقه مهما كان علمك، حتى لو كنت رجل تجر عربة يقودها حمار، أيضا لك آيات في حمارك ولك آيات، حتى أن الله عز وجل أمر العرب أن ينظروا في الأمور من أول العسل وتكوينه إلى الإبل وخلقها. لماذا؟ لأن الإبل هم رأوا فيها آيات نحن لا نعلمها. أنا لو سألتك ماذا تعرف عن الإبل لن تقول إلا أنه بنأكل كفتة، أقصى حاجة عندك في حياتك. لكن الإبل هذه موسوعة معلومات، موسوعة معلومات. الذين يعملون في تشريحها حتى وقتنا هذا يقولون أن هناك مناطق تشريحية لم يغرز فيها قلم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ آيات كونية، آيات أفقية، آيات نفسية، مالها؟ تدل على أنه الواحد، لأنه سبحانه وتعالى قد جعل في كل شيء آية تدل على أنه الواحد، تدل على حقيقة وجوده، وتدل على أنه الفرد بهذا الوجود، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وسبحان من أخبر بحقائق هم نفسهم لما اكتشفوا أن هناك أحاديث أو آيات ذكرت تلك الحقائق العلمية التي يحترمون أنفسهم بالتجربة وبالعلم التطبيق التجريبي في الأنبوبة، فيسلم كثير منهم بعدما كان عمله الأساسي هو أن يثبت بأن القرآن ما هو إلا هراء، وما هو إلا من صنع محمد وحدوتة كتبها محمد، فيصطدم بماذا؟ بأن هذا القرآن من عند من أوجد عنده تلك الحقائق التي اكتشفها من الأنبوبة التي يحترم بها نفسه ويعتبر نفسه بروفيسير وأنه إمام الدنيا في هذا الفن، فيسلم. يسلم لماذا؟ لأن الله أزعنه، لأن الله قهره، لأن الله غلبه، لأن الله دلل له وبين له بأن هناك آيات أفقية ونفسية تلزم بذلك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. وما هو الحق؟ لا إله إلا الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أننا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا لما هجرنا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بسط فيه البيان المقتضي للهداية، فليس هناك مجمع هداية وليس هناك مجمع بيان لما خلقنا الله له إلا القرآن. بمعنى إذا كنت قد ذكرت من الأسباب الموصلة لمعرفة مقتضيات لا إله إلا الله، فإن كل هذه الأسباب وغيرها الكثير مبسوط في كتاب الله، فالأسماء والصفات مبسوطة في كتاب الله، والنعم مبسوطة في كتاب الله، وربوبيته المقتضية لإلهيته وحده مبسوطة في كتاب الله، وفعله في المؤمنين وتأييده ونصره للموافقين، وفعله في المخالفين وأخذه للكافرين مبسوط في كتاب الله، وكثير فضله وشأن المعبودات وتفصيل شأنها وأمرها، وأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنها أعجز من أن تقضي لنفسها فضلا عن غيرها ضر دفع ضر أو جلب نفع، هذا أيضا مبسوط في كتاب الله. وسير وفعل الله عز وجل، فعل الله عز وجل المقتضي لمعرفة نظم هذا الكون ومعرفة الآيات الأفقية والآيات النفسية وشهادة أهل الحق، وكيف أن الرسل جميعا كانت خصومتهم مع قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وغير ذلك، فكل شيء يقتضي الهداية وكل شيء يقتضي البيان الموصل لرضا الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه وموجود في كتاب الله. ومن المؤسف الشديد أننا تنكرنا لكتاب ربنا، والمحسن منا لا يتعامل مع القرآن إلا كتلاوة، والتنافس بيننا، وهذا موجود في زماننا خاصة، أنه كما جاء في الأثر وهو مشهور موقوف أكثر منه مرفوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر المسلمين وأنذر أمة المؤمنين إذا كثر قراؤهم وقل فقهاؤهم، قال: كيف أنتم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ فنحن في الحقيقة قد نتنافس على نيل الإجازة وعلى ضبط القراءة وعلى ضبط القراءات، وهذا أمر حسن، لا تفهم من كلامي أن هذا أمر سلبي أبدا، لكن الوقوف عنده هو الأمر السلبي. بمعنى أنا وابني وامرأتي وأنا وصحبي وجاري وأنا ومن أعلم ومن يعلمني لا نتنافس إلا في ضبط الأحرف ونطق الألسنة بها، ولكننا لا ندري معانيها فنحسن قراءتها ولا نحسن تفقهها ولا نحسن تدبرها. والمراد هو تدبرها هو تفقهها، وليس المراد ماذا؟ ليس المراد هو القراءة فقط. أقصد أننا ينبغي أن نراجع كتاب ربنا ونعلم أنه إذا قال قائل كيف السبيل إلى تحصيل الأسباب المقتضية لمعرفة مدلولات لا إله إلا الله، وبحيث نقيم هذه الشروط، نحن عرفنا قضيتين هاتان القضيتان يتعلقان بلا إله إلا الله. قضية الحكم في الدنيا، كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم بشرط أن لا يأتي معها بكفر. أما القضية الثانية هي أن يدخل العبد بلا إله إلا الله الجنة، وهذا في الحقيقة ليس مجرد النطق هو المقتضي لذلك، بل لابد من تحقيق شروط. ولذلك شرعت في بيان شروط لا إله إلا الله. لابد أن نفهم فيما يتعلق بهذين القضيتين، لابد أن نفهم فيما يتعلق بهاتين القضيتين أمر مهم جدا في واقعنا. نحن نعلم أن هناك ما يعرف بالخوارج وسأشير، وهناك ما يعرف بالمرجئة وسأشير، وهناك ما يعرف بأهل الضبط أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فهم قوم ظنوا أن كل طاعة شرط في الإيمان، ولذلك قالوا أن كل عبد يخالف أمرا من أوامر الله فهو كافر، فإذا زنى فهو كافر لأنه خالف أمر الله في ألا يزني، وإذا أكل الربا فهو كافر لأنه خالف أمر الله في ألا يرابي، وإذا قتل وإذا سرق وإذا عق والديه. فهذا هو الخوارج، هذا هو الخوارج. لا بد أن تعلموا أن سنة الكون في نصب الإنسان وفهمه، كلما وجد طرف وجد طرف مقابل، كلما وجد طرف وجد طرف مقابل. لما كان هناك طرف يقول كل من خالف أمر من أوامر الله فهو كافر، وجد طرف مقابل قالوا مهما خالف ومهما فعل فهو ليس بكافر، وهؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم المرجئة الذين جعلوا الإيمان كلمة. مش انت بتقول لا إله إلا الله خلاص القضية انتهت، بدون بتقول لا إله إلا الله، اعمل اللي انت عايزه، الله غفور رحيم. فهؤلاء رأوا أن كل مخالف لأمر من أوامر الله كافر، وهؤلاء قالوا مهما فعل من مخالفة فهو ليس بكافر. جاءوا السنة أهل الضبط وقالوا هؤلاء ضلال أي الخوارج، والمرجئة ضلال أي المرجئة. ولكن لابد أن نعلم أن ما أمر الله به منه ما يكفر ومنه ما لا يكفر، منه ما يكفر ومنهم ما لا يكفر. فإذا زنى ليس بمكفر، وإذا سرق ليس بمكفر، ولكنه ينتظر أمرا قد يغفره الله وقد لا يغفره. ليس بكافر، هذه قضية محسومة أنه ليس بكافر، ولكن ليس معافى، ليس معفو عنه يقينا، وهذا الذي يقال فيه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فقالوا أن من زنى أو سرق أو قتل أو عق والديه أو أكل الربا ما له ليس بكافر، ولكنه إن شاء الله عذبه بذلك وإن شاء غفر له. لكن على كل الأحوال حتى وإن عذبه لن يعذبه معذبة الكافر، لن يعذبه تعذيب الكافر. يبقى هؤلاء ضبطوا الأمر بحيث أنهم لم يجعلوا كل مخالفة كفر، ولكنهم بيّنوا أن هناك من المخالفات ما هو كفر، فمن سب الله أو سب رسوله أو والى الكفار أو استهزأ بالدين أو طعن في الكتاب أو طعن في السنة أو ناصر أولياء أو أعداء الله وأحبهم وناصرهم وولاهم، كل ذلك كفر، وغيره وغيره. لكن المهم هو أن تعرف عندما يأتي عندما يأتي المرجئة ويسألون عن الخوارج سيقولون خوارج، ويبقى كده صح قولك في الخوارج خوارج. وعندما يسألون عن أهل السنة الذين يرون أن من المخالفات ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر، قالوا ماذا؟ قالوا هم خوارج. حتى إذن الفريق الأول اللي هو الخوارج إذا قيل عليه خوارج فهذا صواب، والفريق الثاني الذي ضبط الأمر بين الخوارج والمرجئة إذا سألت المرجئة عنهم قالوا ماذا؟ قالوا عنهم خوارج. فلذلك انتشر في مجتمعنا إذا قال لك أحد أن ترك الصلاة كفر بنص كلام النبي وبنص كلام الله، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين رجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول لك ده خوارج. إذا قال لك إن سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو إهانة المصحف كفر، قال لك هذا خوارج، لأن هو دينه الذي يراه حق هو أنه يقول لا إله إلا الله ويفعل ما بدله. هنا لابد أن نستوعب شيء، وهو أنك ينبغي أن تكون ممن يضبط، لا تكون خوارج بحيث ترى أن كل مخالفة كفر، ولا تكون إرجاء مرجئ بحيث ترى أن مهما فعلت ما دمت تقول لا إله إلا الله يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكل من لاق من قال لا إله إلا الله. أهل السنة ماذا فعلوا؟ أثبتوا للخوارج ضلالهم، وأثبتوا للمرجئة ضلالهم. فقيل لهم وكيف بالنصوص التي تقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قالوا إن هذه النصوص نوعان، وهذه مسألة أختم بها ولكني أتمنى على الله أن تفهمها. النصوص المتعلقة بلا إله إلا الله نوعان، نوع متعلق بالدنيا، أنا أتكلم بطريقة تتقرب لنا ولك، تكون قريبة لي ولك. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا متعلق بالدنيا ولا بالآخرة؟ متعلق بالدنيا، إنه في الدنيا يبقى مسلم ولا يقتل ولا يعامل معاملة الكفار، هذا في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ وحسابهم على الله. هذا مثل أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأكل واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا له ما لنا وعليه ما علينا. هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. هذا نوع من النصوص متعلق بلا إله إلا الله، هذا نوع من النصوص متعلق بلا إله إلا الله في الدنيا. وهناك نصوص أيضا متعلقة بلا إله إلا الله في الآخرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده كثير بقى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وقد مر بنا بتفصيل، من مات وهو يعلم، تنبه للحديث، من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله فهو مسلم لا دخل الجنة. في الأحاديث الأولى ما فيش فيها سيرة الجنة، فيها سيرة عصموا دماءهم وأموالهم. في الأحاديث الثانية من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. في الحديث طويل جدا، في قصة طويلة مع أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة خذنا علي هاتين واخبر من وجدت خلف هذا الحائط، كان حائط حديقة وكانت مصورة، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. وأحاديث كثيرة جدا سيأتي لها تفصيل خلال الكلام على بقية الشروط، شروط لا إله إلا الله. وبالتالي فالأحاديث المتعلقة بلا إله إلا الله منها أحاديث متعلقة بأمر الدنيا ومنها أحاديث متعلقة بأمر الآخرة. المتعلق بأمر الدنيا هو إثبات الإسلام لي ولك، أنت مسلم وأنت مسلم وأنت مسلم، بناء على لا إله إلا الله. طب وأنت في الجنة وأنت في الجنة وأنت في الجنة؟ لا، هنا وقوف. هنا في أحاديث أخر اشترطت اليقين واشترطت الإخلاص واشترطت العلم واشترطت الصدق واشترطت المحبة والقبول والانقياد وغير ذلك حتى يدخل الجنة. طيب أنت دورك ماذا؟ عرفت الخوارج وعرفت المرجئة وعرفت أهل الضبط، أنت دورك أن تكون من أهل الضبط. وكذلك دورك ألا تبحث عن النصوص في لا إله إلا الله التي هي متعلقة بالدنيا، بل أنت مطالب وقد أوجدك الله في الدنيا أن تصل قبرك وأنت على التوحيد، وبالتالي تبحث عن النصوص المتعلقة بلا إله إلا الله التي تؤدي إلى الجنة. هذا هو. وبالتالي أنت مطالب أن تتعلم كتاب الله والقرآن ليس من باب الإجازة وضبط الحروف وتقعير اللسان بالنطق، إنما أنت مطالب بأن تأتي القرآن متعلما متفقها. أنت تتعامل مع القرآن، إذا سألتك سؤال ما هو منظور القرآن عندك، لا تقل لي أحكام وتلاوات وابتداء ووقف ومدود وغير ذلك، لا، ليست هذا منظور القرآن عندك، بل منظور القرآن هو أنه هدى ونور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا هو. أسأل الله أن يهدينا وإياكم لما فيه رضا وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة المهتدين. فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر عسر المعسورين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم واشف مرضى المسلمين، اللهم خفف الآلام عنهم يا رب العالمين، اللهم خفف الرقدة على الراقدين، اللهم ارزقهم بمن يرحمهم، وارحمهم في مرضهم، وارحمهم في عجزهم. اللهم رد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.